عام الناس. نعم عندما بايع عثمان بايع أيضا علي رضي الله عنه ولم ينقل أنه تخلف عن البيعة. يقول ما قولكم في من يستدل بجواز إداء الحسنات بما ورد من الأحاديث من أخذ الضالين من حسنات من أخذ المظلوم حسنات من الضالين، فيقول إذا حصل من تسرع بالمقاصة فكذلك بطريقة الهدية. ذلك أيضا أراد الله عز وجل أنه إذا استسمح من في الدنيا أخذ من حسناته يوم القيامة، وليس هذا شيئا في الدنيا أخذ الحسنات، إنما أيضا إنما هو حكم حكم الله عز وجل به يوم القيامة. فلا يصلح هذا الشيء. لاحظت علي بن ابي طالب رضي الله عنه من انكرها يعتبر مبتدئ، لانه بعض اهل البدع قالوا لا تقل له خلافا لما حصل خلاف في عهده ولم تشتكي الى الامور في جميع الاماكن، وهذا كلام باطل، بل قال ان محمد يعتبر اظن من حمار اهله. بعض الناس قالوا يقول إذا انتهت خلافتان، خلافة الشام وخلافة الكوفة والمدينة ومكة وغيرها. قال شيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى كما في مجموعة الفتاوى إلى الرابع صفحة 479 الرابع 479 قال والصحيح الذي عليه الأئمة أن علي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين. لهذا الحديث تكون خلافة النبوة 30 سنة. قال فزمان علي كان يسمي نفسه أمير المؤمنين والصحابة تسميه بذلك. ثم نقل عن الإمام أحمد أنه قال من لم يرضي بعلي رضي الله عنه في الخلافة فهو أظل من حمار أهله فهو أضل من حمال
تعالى. قوله وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون.
تقدم الحديث الثابت في السنن وصححه الترمذي عن الأرباب بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذهبت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة موجع، فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة ولأبي بكر وعمر من المزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر، فقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم، فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي، تقديم عثمان وعلي، وعلى هذا عامة أهل السنة وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنه إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. وقال أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان.
حديث اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، تكرر معنا حديث حذيفة في شمال القطاع، ولو شاهد في مسلمنا لقتادة أن يطيع أبو بكر وعمر يرشد. وكلا المعنيين متحد، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي واقتدوا بالذين من بعدي، لكن في خصيصة لأبي بكر وعمر عن سائر الصحابة عندما أفردهم بالذكر في حديث مستقل دل على نظام خصيصة عن سائر الخلفاء الأربعة. وأما تفريق المؤلف بين اتباع السنة والاقتداء بهم فالمعنى واحد، الاقتداء بهم أو اتباع سنتهم المعنى واحد، وهو فرق فقال جعل الاقتداء في نفعان. والصحيح أن المعنى واحد سواء كان ذلك فبالاتباع السنة عام من فقط الأفعال الهدي والأخلاق والقول والفعل والاعتقاد. جاء عن بعض الكوفة تقديم عثمان على علي، روي عن الثوري أيضا روي أبي حنيفة روي عن الثوري، لكن صح أنه رجع عن ذلك واستقر قول أهل السنة على تقديم عثمان على علي. فأما من قدم علي على عثمان من الكوفة فقد رجع عن ذلك من أهل السنة والجماعة ورجع عن ذلك. وما يقدم الآن علي على عثمان إلا الشيعة والروافض. سواء بالفضل أو بالخلافة، والصحيح أنهما متلازمان. وكما تقدم أن عبد الرحمن بن عوف لما بايع عثمان قال إني لم أرهم يعدلون بعثمان. لا، عبد الرحمن يقول لعلي إني لم أرى الناس يعدلون بعثمان. في البقاري قدم معنا في الحديث الطويل. ومما يدل على ذلك قول أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ذكر هذا الأثر شيخ الإسلام كما في منهاج السنة عن أيوب، ذكره في منهاج السنة الجزء الأول 533، وكما في مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 426، مجموعة الفتاوى الجزء الرابع صفحة 426. وقال رحمه الله في هذا المرجع في الفتاوى: الذي عليه سائر الأئمة كالشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام تقديم عثمان على علي، تقديم عثمان على علي. قال: وكان سفيان الثوري رجح علي على عثمان مع طائفة من أهل الكوفة، ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره. وبعض عن الذين توقف وحكيت الرواية عن مالك، توقف في التفضيل. قال أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدار قطني، لأن هذه المقالة ليست على أيوب فقط، ذكرها شيخ الإسلام أيضا عن أحمد والدار قطني. قال أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدار قطني: من قدم علي على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. من قدم علي على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. قال رحمه الله تعالى بعد هذا ترى حديث: كنا نقول للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هذا الحديث البخاري فقط بلعب كنا نخير الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. وهذا اللفظ عند أبي داود اللفظ الذي ذكره الشارع عند أبي داود. وما لفظ البخاري كنا نخير الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله قوله وأن العشر الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. قال تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ليس رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت وسمعنا صوت السلاح فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله جئت أحرسك. وفي لفظ وقع وفي لفظ آخر وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد فقال ارمي في ذاك أبي وأمي. وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. وفيه أيضا عن أبي عثمان النهدي قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد. وفي الصحيحين واللفظ المسلم عن جابر بن عبد الله قال ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. وفيهما أيضا عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبيهم. فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي فقال في ذات أبي وأمي. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث لنا أمينا. فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها الناس. قال فبعث أبا عبيدة بن الجراح. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول عشرة في الجنة النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ولو شئت لسميت العاشر. قال فقالوا من هو؟ قال سعيد بن زيد. قال لم أشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الإمام أحمد في مسنده. ورواه أبو بكر بن أبي قيثمة وقدم فيه عثمان على علي رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. رواه مسلم والترمذي وغيرهما وروي من طرق.
حديث العشر المبشرين حديث حسن بمجموع طرقين عن سعيد بن زيد. وأما حديث عبد الرحمن العوف فليس المحفوظ. حديث عبد الرحمن أبلس بن محفوظ صوابه أنه عن سعيد بن زيد أخطأ بعض الرواة فجعله عن عبد الرحمن بن عوف كما ذكر ذلك الدارقطني وغيره. فالحديث حديث سعيد بن زيد وهو حديث حسن حديث حسن. والمبشرون كثير لكن خص العشر المبشرين لمن جمعوا في هذا الحديث ولا حديث الذي شاطع كلها صحيحة وشاطع هذه ذلك الفضائل المذكورين على سبيل المفراد وهذا الحديث على سبيل العموم على سبيل التخصيص حديث العشرة خصان بالنسبة.
قال وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة وهم يستثنون منهم علي رضي الله عنه فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وكانوا 1400 وقد رضي الله عنهم كما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية والرافضة يتبرؤون من جمهور هؤلاء بل يتبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من نفر قليل نحو 14 رجلا. ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكثر الناس لم يهجر هذا الاسم لذلك كما أنه سبحانه لما قال وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون لم يجب هجر اسم التسعة مطلقا بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن تلك عشرة كاملة. وقال وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر وقال والفجر وليال عشر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان وقال في ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر من رمضان وقال ما من أيام العام الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر يعني عشر ذي الحجة. والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة 12 إماما أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويدعون أنه وصي بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مجردة عن الدليل ثم الحسن رضي الله عنه ثم الحسين رضي الله عنه ثم علي بن الحسين زين العابدين ثم محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم علي بن موسى الرضا ثم محمد بن علي الجواد ثم علي بن محمد الهادي ثم الحسن بن علي العسكري ثم محمد بن الحسن ويغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد ولم يأتي ذكر الأئمة 12 إلا على صفة ترد قولهم وتبطله وهو ما خرجاه في الصحيحين. عن جابر بن سرى رضي الله عنه قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي فسألت أبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم من قريش وفي لفظ لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة وفي لفظ لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة. وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والإثنى عشر الخلفاء الراشدون الأربعة ومعاوية وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز. ثم أخذ الأمر في الانحلال وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسد منغصا يتولى عليهم الظالمون المعتدون، بل المنافقون الكافرون وأهل الحق أذل من اليهود، وقولهم ظاهر البطلان، بل لم يزل الإسلام عزيزا في الزيادة في أيام هؤلاء الاثنى عشر.
ولم حديث جابر لا يدخل النار أحد بلع تحت الشجرة، تقدم التنبيه على أنه حديث منبشر، قدمنا بهنا أنه من حديث منبشر في صحيح مسلم. جابر يروي عنها، يروي عن المنبشر، وحديث جابر الذي في مسلم هو الذي بعده، أن غلام حاطم بن يوسف قال يا رسول الله لا يدخلن جابر النار، قال كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا وحديبية. هؤلاء الاثنى عشر الذين عدتهم هم الذين اشتهر عند الرافضة أنهم الاثنى عشر، وبعضهم يخالف في المتأخرين منهم، بعض الرافض لهم في الثاني عشر أقوالا أخرى، منهم من يجعل العشري ومنهم من يجعل، والحديث الذي ذكره لا يجعل أمره حديثا الاثنى عشر خليفة، فالشرح المؤلف بمن ذكر خلفاء الراشدون ومعاوية وابن يزيد عبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة وعمر بن عبد العزيز، أصبحوا اثني عشر هؤلاء كلهم. وهذا تفسير قوي، ومنهم من يقول لا يخص هؤلاء، لا يخص هؤلاء، إنما يكون عزيزا في عهد اثني عشر خليفة، ومنهم المهدي المنتظر، لكن هذا القول أقوال أنه قال لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة، دل على التوالي، فتفسير المؤلف والصحيح. قال قبل
قوله ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. قال تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بناء يدعى قما بين مكة والمدينة فقال أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ربي وإني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال ارقبوا محمدا في أهل بيته. وإنما قال الشيخ رحمه الله فقد برئ من النفاق لأن أصل الغط إنما أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء. فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وقبضه كما فعل بولس بدين النصرانية فأظهر التمسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله. ثم لما قدم علي الكوفة أظهر الغلو علي والنصر عليه أظهر الغلو في علي والنصر عليه ليتمكن بذلك من أغراضه وبلغ ذلك عليا فطلب قتله فهرب منه إلى قرقيسية وخبره معروف في التاريخ. وتقدم أن من ظله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة. ولهذا كان الرفض باب الزندقة كما حكاه القاضي أبو بكر بن طيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام قال فقالوا للداعي يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين والتبري من سيم وعدي وبني أمية وبني العباس، وأن عليا يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم. فإذا آنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنه من وعلي أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنه انتهى، ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء عند الفاعلين الضالين.
يسأل عبد الله بن أصله من اليهود، عبد الله بن سلاء يهودي ينشف الإسلام ليفسد على المسلمين دينهم كما ذكر شيخ الإسلام وغيره، ولذلك تجدهم يتدرجون أولا بشد بعض الصحابة ثم شد أكثرهم إلى أهل البيت، ثم بعد ذلك تجدهم أيضا يتنقصون على البيت. ماذا إذا بلغوا إلى بعض من يثقون به ربما تكلموا في الصحابة من أهل البيت، فهو عبارة عن تدرج يطعن في دين الله عز وجل. ذكر شيخ الإسلام أن أقسام الشيعة ثلاث طوائف، قال الأولى طائفة غلت فيك أي في علي رضي الله عنه، طائفة غلت فيك التي ادعت في الإلهية وهؤلاء حرقهم علي بالنار، طائفة غلت فيك التي ادعت في الإلهية وهؤلاء حرقهم علي بالنار، الطائفة الثانية كانت تسب على بكر وقال وكان رأسهم عبد الله بن سلا، فلما بلغ عليا طلب قتله فهرب. وفي موضع آخر ذكر شيخ الإسلام أن عبد الله بن سلا من الطائفة الأولى التي ادعت فيه الألوهية. الطائفة الثالثة كانت تفضله على أبي بكر وعمر، فكان علي يقول لا يبلغني عن أحدكم أنه فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلست حتى المفتي. فهؤلاء أقسام الشيعة الذين غلوا وتفاوتوا في الغلو. وقسم آخر ذكره شيخ الإسلام في موضع آخر وهو الذين فضلوها على عثمان، وهذا يسمى تشيع خفيف أي غير تشيع غالي. وهذا تقدم معنا أن أهل السنة اختلفوا في تبديع صاحبه، وشيخ الإسلام في الأصل يقول ليس من المسائل التي ظل البال مخالف، في موضع آخر في مجمع الفتاوى جعله من البدع، فالأمر في هذا أخف من غيره. وبعض الأئمة الذين عزي إليهم التشيع يقول هذا الباب، بعض الأئمة أهل السنة الذين عزي إليهم التشيع يكون من هذا الباب مجرد تفضيل علي على عثمان فقط، وهو مع كونه خلاف الصواب فهو أقل من الطوائف الأولى، أقل مخالفة من الطوائف الأخرى. انظر مجموعة الفتاوى الجزء الرابع 407 وما بعدها، الجزء الرابع 407 وما بعدها، والجزء الثالث عشر 23 وما بعدها، الجزء الثالث عشر 23 وما بعدها.
قال قوله وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال الشارح: قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم ابتلى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماؤهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته، فبهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر، وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدهما عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
هذا نص جيد من الإمام الطحاوي رحمه الله، أن علماء أهل السنة والجماعة السابقين واللاحقين على هديهم لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بالسيف على غير السبيل. فالعالم الذي علم بنصرة الحق والدفاع عن السنة، وإن وجد منه الخطأ فلا يذكر إلا بالجميل ولا يذكر على غير ذلك، ويبين له ما حصل منه من خطأ. وأما من ذكرهم بسوقه على غير السبيل يدل على أنه لا يجوز التنقص العلماء ولا التحذير منهم ولا من علمهم، وهذا لصنيع أهل البدع، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. لا يبغض أهل الحديث إلا مبتدع كما قال بعض السلف. الله المستعان. كثير الألفاظ في ذلك عن العلماء، لأن من حذر من أهل السنة أو تكلم فيهم وعن خير موجود عندهم فهذا دليل على ابتداعه في الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.